إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك فأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول: فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. قال: فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، إلى آخر الناس يتلى بحمد الله عز وجل وقوته. يقول الحق سبحانه وتعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فالحديث موصولا عن نبي الله موسى عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الحديث موصول عن نبي الله موسى عليه السلام مع قومه بني إسرائيل. فكما سبق في الآيات السابقة أن موسى عليه السلام حينما خرج ببني إسرائيل من مصر، وأتبعه فرعون بجنوده، وأهلك الله عز وجل فرعون الطاغية وجنوده، وأغرقهم في اليم وفي البحر، ونجى موسى ومن كان معه من بني إسرائيل. ثم الله عز وجل امتن على بني إسرائيل بمنن دفع البلاء ودفع الضر، ومنة إنزال الكتاب ومعرفة الهداية والحق، ومنة إنزال المن والسلوى: يا بني إسرائيل، قد أنجيناكم من عدوكم، ووعدناكم جانب الطور الأيمن، ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وأني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فكان من جملة المنن كما سبق أن فصلنا منة دفع الضرر والخلاص والنجاة من العدو فرعون، قد أنجيناكم من عدوكم، وضرع المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثم جاءت النعمة الأخرى، نعمة الدين، وهي قوله تعالى: ووعدناكم جانب الطور الأيمن، أي أن الله تعالى وعد موسى عليه السلام أنه سينزل عليه التوراة بالطور، بجبل الطور من أرض سيناء، سينزل عليه التوراة، وهذه التوراة فيها الهدى وفيها النور وفيها معرفة الحق وفيها معرفة الطريق المستقيم، وكفى بذلك نعمة، فهي نعمة دينية. ثم عقب بعد ذلك بالنعمة الدنيوية، وهي: ونزلنا عليكم المن والسلوى. إذن لما بشر موسى عليه السلام بأن الله عز وجل وعده ووعده بأنه سينزل عليه الكتاب في جبل الطور، اتجه موسى عليه السلام ببني إسرائيل إلى جهة هذا الجبل ليلتقي بوعد الله عز وجل الذي وعده إياه، وعدنا موسى. فلما اقترب من الطور وصى موسى عليه السلام أخاه هارون وتركه نائبا عنه وخليفة عنه على قومه من بني إسرائيل، وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إذن موسى عليه السلام لما اقترب من الجبل، من جبل الطور، المكان الذي حدد الله له أن ينزل عليه الوحي، أن ينزل عليه التوراة فيه، لما اقترب منه قبل أن يصل إليه، وصى أخاه هارون وتركه نائبا عنه على قومه من بني إسرائيل، واتجه موسى عليه السلام متعجلا إلى هذا الجبل، فرحا ومتشوقا إلى أن يستمع إلى كلام الله عز وجل، وأن يبشر بهذا الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل في هذه الآية الكريمة كما هو واضح يعاتب موسى عليه السلام عن هذه العجلة: وما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا تعجلت؟ والإعجال يعني جعل الشيء عجلا على عجل، والعجلة يعني هي مذمومة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العجلة من الشيطان، التأني من الله، والعجلة من الشيطان. وكما يقول العلماء: العجلة مذمومة إلا في مواضع خاصة، يعني في تزويج البكر إذا حضر كفؤها، وفي تجهيز الميت إذا مات لابد من التعجيل بدفنه، وما إلى ذلك. هناك أشياء قليلة جدا بحيث ينبغي فيها التعجيل. أما أيضا التوبة، الإنسان إذا فعل ذنب ومعصية أن يبادر وأن يتعجل بالتوبة، وما سوى ذلك فيبقى الأمر على عمومه، وأن العجلة منهي عنها ولا خير فيها. الله تعالى يعاتب موسى عليه السلام عن هذه العجلة: وما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا تعجلت وجئت بسرعة؟ وكأن موسى عليه السلام جاء إلى جبل الطور قبل إبان المجيء، يعني قبل حلول الموعد الذي حدده الله عز وجل له، لأن له مبرر حقيقة، قال: جئت إليك ربي لترضى، يعني هو يعني يسرع ويخف ويتعجل لأجل أن يتلقى، لأن يزداد من رضا الله تعالى، وأن يتلقى هذا الوحي بكل شغف وبكل حب وبكل شوق، فهو متطلع إلى أن يستمع إلى كلام الله عز وجل. لكنه عليه السلام غفل عن أمر في غاية الأهمية، وهو ترتيب أحوال قومه والإتيان بهم إلى مكان آمن، وتحذيرهم مما يمكن أن يتربص بهم من مما دخل في صفوفهم من عدوهم، فهو غفل هذا الجانب ولم يراعي هذه الحالة فعاتبه الله عز وجل على هذه العجلة فقال جل وعلا وما أعجلك عن قومك يا موسى. استفهام، استفهام الإنكار يعني، لماذا تعجلت؟ ما هو الداعي إلى هذه العجلة؟ فأجاب موسى عليه السلام بقوله كما ذكر الله تعالى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. حتى إن المفسرين يقولون بأن هذا الجواب مخالف للسؤال، لماذا تعجلت؟ فكان عليه أن يبين سبب العجلة، بينما قال هم أولئي على أثري. قال العلماء إن موسى عليه السلام من شدة الدهشة في هذا المجال، من شدة الحيرة، لم يهتدي إلى أن يأتي بجواب مطابق للسؤال. قال هم أولئي على أثري، يعني الله تعالى لماذا تعجلت؟ ما عجلك عن قومك؟ قال هم أولئي على أثري، كان أن يبين سبب العجلة، لكن هو لم يبين سبب العجلة وإنما أخبر عن قومه بأنهم على أثره. قال هم أولئي على أثري، هم أولئي على أثري يعني قريبون مني وهم آتيون ويلتحقون بي، سيلتحقون بي، والأثر وتتبع أثر الخطى، أثر القدم أو الخف أو الحافر، يعني أثر قدم الإنسان أو الخف أو الحافر من الإبل والفرس، يعني تتبع الأثر. وقد صلى الله عليه وسلم قال أن الحاشر يحشر الناس على قدمي يوم القيامة. من يحشر الناس على قدمي؟ أي أن يكون أنا الأول ويأتون من ورائي ويتبعون أثري. وعجلت إليك ربي، قال وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري، يا ربي هم آتون من بعدي وسيلتحقون بي. لأنه موسى عليه السلام طلب من بني إسرائيل أن من أخي هارون أن يلتحقوا به ليلتفوا بجبل الطور، وأن موسى عليه السلام سيصعد الجبل ليناجي ربه حسب الوعد الذي وعده، لأن الله تعالى وعد موسى أن يناجيه 30 ليلة ثم أتمها بعشر فكانت 40 ليلة، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، فتم ميقات ربه 40، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، وفي آية أخرى وعدنا موسى 40 ليلة، هكذا بدون تفصيل. وعد الله موسى 40 ليلة ليبقى في الجبل ليتلقى الوحي ولينازي ربه، خلال هذه المدة ترك أخاه هارون لأن يكون نائبا عنه في بني إسرائيل ليراعي شؤونهم ويرجعون إليه في أمورهم الدينية والدنيوية. قال تعالى مخبرا موسى عليه السلام لما قال وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أنا تعجلت وأتيت بسرعة لترضى عني ولتزداد علي رضا، فالدافع لي هو الشوق إلى لقائك والرغبة في رضائك يا الله، فلذلك أنا تعجلت وأتيت بهذه السرعة. فأخبره الله عز وجل بأن فتنة عظيمة قد حصلت في قومه بالرغم من قلة المدة. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك. ما هي هذه الفتنة؟ هي فتنة الضلال، إن يألا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. الفتنة هنا فتنة الشرك وفتنة الكفر بالله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شرك. فللقرآن الكريم استعمل يعني إطلاقات في الفتنة، منها الشرك، وكنا قد ذكرناها في إحدى الدروس السابقة، ذكرنا ما يزيد على 10 استعمالات للفتنة، منها فالفتنة هنا مراد بها الشرك والمراد بها الكفر بالله سبحانه وتعالى. فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أي حصلت في قومك فتنة وحصل فيهم ضلال، ابتلاهم الله تعالى بذلك فضلوا وحادوا عن الطريق وكفروا بالله وأشركوا به. إذن موسى عليه السلام تعجل قبل أن يرتب الأحوال، قبل أن يعني يوصي قومه وصايا ويحذرهم من مما يتربص بهم، وكان فيهم فعلا من يتربص بهم الدوائر وهو السامري، هذا الرجل الذي كان بين صفوف بني إسرائيل ينتظر الفرصة فعلا أنه قد عمل قد فعل فعلته وأفسد كثيرا من بني إسرائيل باتخاذه العجل كما سيأتي. فحصل لموسى عليه السلام كما حصل لأبي بكر الصحابي الجليل حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم ذهب هكذا حتى وصل إلى الصف وهو راكع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد إلى مثله، لا تتعجل بالركوع حتى تصل إلى الصف، حتى تصل إلى الوقت المحدد. وكما قال الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير أيضا، يعني قال وكما يحصل للمجتهد حينما يأخذ بالدليل الذي له معارض وهو لا يعلم بالمعارض، يعني أن يكون هناك دليل فيأخذ به المجتهد، وأن يكون لهذا الدليل دليل آخر يعارضه وهو لا يعلم فيتعجل ويحكم بهذا الدليل دون أن يستفرغ الوسع وأن يبحث فيما يمكن أن يكون هناك من أدلة حول هذا الموضوع ليجمع الأدلة كلها ليكون حكمه في النهاية حكما صائبا. إذن بنو إسرائيل لما تجاوزوا البحر، تعرفون لما ذكرنا سابقا أن لما أغرق الله فرعون وجنوده ونجى موسى ومن معه، ناس هؤلاء بنو إسرائيل تربوا وعاشوا مدة طويلة في مصر، ومصر أرض مليئة بالأصنام، مليئة بالأوثان، فكان ملوكها ووزراؤها وحكامها يدعون الألوهية ولهم آلاف الأصنام هنا وهناك. فهؤلاء القوم الذين عاشوا في هذا المجتمع غير شك أنهم تأثروا بهذه الأوضاع، لأن الإنسان الذي يعيش في مجتمع ما لا بد أن يتأثر، كما يقولون الإنسان ابن بيئته، يتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيه، وخاصة إذا كانت الفترة طويلة والمدة طويلة وتربى الإنسان ونشأ، فالأمر ليس سهلا. ولذلك لما جاوز بهم بنو إسرائيل، لما جاوز بهم موسى عليه السلام البحر، مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم كما ذكر القرآن، مروا على قوم يعكفون على صنم لهم. ماذا قالوا لموسى؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يا للعجب، معه نبي الله موسى يأتيه الوحي من السماء أنقذهم عن قريب من عدوهم فرعون وأخرجهم من أرض الضلال وسائر بهم إلى أرض المحشر وإلى أرض البركة، إلى أرض في الأرض المباركة، فإذا بهم يطلبون منه أن يجعل لهم آلهة، لأنهم متأثرون كما قلنا، جعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإن أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. رغم كل هذا تطلبون يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في طريقه إلى حنين، لما فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، في طريقه إلى حنين، وتعرفون أن في السنة الثامنة لما صلى الله عليه وسلم فتح مكة دخل عدد كبير من الناس في الإسلام، لأن فتح مكة كان هو الفيصل، فدخل الناس في دين الله أفواجا، منهم من كان إسلامه في الصباح وذهب عن صلى الله عليه وسلم في المساء، يعني حديث عهد بالإسلام. فمر النبي صلى الله عليه وسلم معه قومه، مر على قوم يعظمون شجرة ويعكفون عندها ويتبركون بها ويعلقون فيها أسلحتهم تبركا بها، فقال بعض الناس ممن هو حديث عهد بالإسلام، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواية سبحان الله سبحان الله، لقد قلتم ما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. صلى الله عليه وسلم كيف يعني؟ إذن هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم معهم، ومع ذلك رأوا ناس يعظمون شجرة يقدسونها ويعلقون عندها الأسلحة وما إلى ذلك، قالوا اجعل لنا ذات أنواط، مش شجرة، سدرة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. لأن المفارقة أنهم لم يقولوا اجعل لنا إلها كما لهؤلاء آلهة، النبي صلى الله عليه وسلم شبههم ببني إسرائيل. علاش؟ لأن العبرة ماشي بالأسماء، العبرة بالمعاني والحقائق. ها
هؤلاء عظموا الشجرة وقدسوها من دون الله وتبركوا بها بدون دليل ولا برهان، فهم فعلوا مثل ما فعل الآخرون وإن لم يسموها إلها. فالعبرة ليست بالألفاظ، إنما العبرة بالمعاني والحقائق وأصول الأشياء. إذن نعود فنقول إن بني إسرائيل كانوا حديث عهد أيضا بأرض مصر، حديث عهد أيضا بالإيمان. فلما موسى عليه السلام اختار من جبل الطور، وسأل أخاه هارون على قومه وذهب إلى جبل الطور لمناجاة ربه سبحانه وتعالى. ما الذي حدث في هؤلاء؟ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. غاب موسى عليه السلام عن قومه حقيقة فترة قصيرة جدا، 40 ليلة 40 يوم، يعني مشي حاجة كثيرة. غاب القائد المصلح وذهب الإمام القدوة الصالح، فافتتن الناس وضل الناس واختلف الناس وفسد الناس. فهؤلاء أئمة هدى وقادة مصلحون، فعندما يغيبون عن الأمة يغيبون عن الناس ماذا يحصل؟ تحصل الفوضى وتحصل الفتنة في الناس. وأئمة الضلال وأئمة الشر حينما يوجدون في الناس تكون الفتنة وتكون المصائب. حينما يوجد قائد ظالم غاشم في أمة يسمها سوء العذاب وتعاني الويلات وتعيش فتنا كبيرة، لأنه هو الذي يلقي هذه الفتن. لكن أئمة الهدى وأئمة الصلاح الأمر بالعكس، فوجودهم رحمة وغيابهم ظلمة وضرر على الأمة. فموسى عليه السلام حينما غاب ماذا حصل؟ حصلت الفتنة الكبرى في قومه. ومن وراء هذه الفتنة رجل دس في قومه، رجل اسمه السامري، كمن دس في أمة الإسلام في التاريخ الأول رجل اسمه عبد الله بن سبأ، كان يهوديا وتقمص قميص الإسلام واندس في المسلمين وبدأ يدس فيهم المصائب والبلايا، يحرش على قتل عثمان ويتهمه بالظلم والعدوان، ويدعي الألوهية في علي بن أبي طالب، وكل مصائب كثيرة نشأت، كثير من البدع والمصائب نشأت في صدر الإسلام من جراء هذا الرجل الذي اندس في صفوف المسلمين وبدأ يلقي سمومه وويلاته في المسلمين دون أن يستشعروا بمكره وبخديعته. هذا الذي حصل لبني إسرائيل. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. السامري هو الذي أضلهم. موسى عليه السلام حينما سنفصل ما الذي حصل، ولكن نتابع الآيات كما جاءت. وأضلهم السامري، قال عز وجل فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، يعني رجع بعد إتمامه، فلما أتم ميقات ربه، يعني حتى أتم الميقات، وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. تم الميقات لم يتمه، أتم الميقات. وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. إذن موسى عليه السلام وعده الله تعالى ونجاه بالطور، ولما أتم المدة الله تعالى خلال هذه المدة أخبره بأنه قد حصلت فتنة كبيرة في قومك. فرجع موسى على قومه إلى قومه بعدما انتهت المدة ونزل عليه الوحي ونزلت عليه التوراة وجاء بهذه الألواح المكتوب فيها التوراة وجاء بها إلى قومه. فرجع موسى إلى قومه ولكن في حالة من الغضب، بل شدة الغضب. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، والأسف هو شدة الغضب، وهذه حال بعد حال، يعني غضبان حال أول وأسفا حال، هذه حالة رجع في هذه الحالة، حالة الغضب وحالة الأسف الشديد، وقيل الأسف بالحزن، ولكن الراجح أنه الغضب الشديد، غضبان شديد الغضب. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ والوعد الحسن هذا الذي يستنكر عليهم لماذا لم ينتظروه هو ما ذكرناه سابقا، لأن الله تعالى قد وعد موسى أن ينزل عليه التوراة بجانب الطور الأيمن، ووعدناكم جانب الطور الأيمن، هذا هو الوعد، الوعد بإنزال التوراة. ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد؟ والمفسرون مجمعون على أن أم هنا للإضاء بمعنى بل، يعني بل طال أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ أفطال عليكم العهد، ليست أم، ليست هذه الهمزة، لأن أم الثانية هي بمعنى بل الثانية، أما هذه الاستفهام الإنكاري. أفطال عليكم العهد يعني هل طال العهد عليكم؟ وأن مدة طويلة منذ أن فرقكم موسى عليه السلام، ومرت قرون وأجيال، وحتى أصبحتم لا تعرف الطريق ولا تهتدوا إليها. يعني هو يقول بأن العهد ليس طويلا، هذا المعنى. أفطال عليكم العهد، الاستفهام الإنكاري، يعني إن العهد لم يطل، العهد قريب، يعني لأن الآن فرقتكم، بعد فترة قصيرة فرقتكم. أفطال عليكم العهد أم أردتم، هذا أم اللي قلنا بمعنى الإضراب، يعني الإضراب يعني بل، بمعنى بل، بل أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، يعني هذا الذي أردتم، أردتم أن يحل عليكم غضب من الله وهو قد حل بكم، فأخلفتم موعدي. يعني هو وعدوه أنهم سيلحقون به، يلحقون به في جبل الطور، ولكن لما جاءت هذه الفتنة يعني وقفوا في أماكنهم ولم يتحركوا عنها، بقوا في أماكنهم. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ فأجابوا بأجوبة واهية باردة، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، يعني قال أخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا بموعدك بملك، يعني ما أخلفنا موعدك باختيارنا وبإرادتنا، قرأت بملكنا وقرأت بملكنا وبملكنا بحركة الميم المثلث، يعني الملك والملك والملك، ومعناها بإرادتنا واختيارنا، يعني لم نفعل هذا باختيارنا. قالوا ما أخلفنا ولكننا حملنا، وفي قراءة أيضا متواترة حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. بنو إسرائيل لما أرادوا الخروج من مصر استعاروا الحلي، الذهب والفضة من بني إسرائيل، متعللين كما يذكر المفسرون بأنهم عندهم مفراه، عندهم حفل عام أو اجتماع وكذا، فكل إسرائيلية أعارت أو استعارت من جارتها يعني قطعة من ذهب، دمليج كذا، حلاق إلى آخره، أقراط إلى آخره، يعني سوار إلى آخره، يعني الأشياء التي تضع في اليد وفي العنق وفي إلى آخره في الأذنين، فجمعوا يعني ذهبا كثيرا وفضة كثيرة، أخذها الإسرائيليون من الأقباط في مصر قبل أن يخرجوا من أرض مصر. لما وصلوا إلى هذا المكان وترك موسى وذهب إلى المناجة، قال لهم السامري بأنكم آثمون بهذا الذهب الذي أخذتم من الأقباط أو من الفراعنة بالأحرى في مصر، فعليكم أن تجمعوا هذا الذهب في حفرة معينة في مكان معين. فتأثموا، قالوا حقيقة يعني تورعوا من هذا، قالوا هذا يعني عار علينا أن نفعل هذا، فأرادوا أن يجمعوا، فجمعوا كل ما لديهم من ذهب، وحفر يعني السامري حفرة وشعل فيها النار، وقالوا اجمعوا هذا الذهب كله هنا لأجل أن يصبح قطعة واحدة حتى يأتي موسى عليه السلام ليرى ما يفعل فيه. هذا هو الهدف والذهب قسم يبقاش فيكم، لأنكم الآن تحملون أوزارا، إنا حملنا أوزارا أو حملنا أوزارا، والأوزار يعني الآثام، أنتم تحملون الآثام لأنكم أخذتم أمتعة الناس، أخذتم حقوق الآخرين، أنتم إذن آثمون، عندكم أوزار، تخلصوا من هذه الأوزار. فجمعوا كل ما لديهم في حفرة قد أشعل فيها النار السامري، فوضعوا كل ما لديهم من ذهب ليساغ ويصبحوا قطعة واحدة، وحينما يأتي نبي الله موسى عليه السلام يفعل فيه ما يرى. فلما اجتمع هذا الذهب بقدر كبير، في حقيقة كان ذهب كبير، وجمع هناك والنار مشتعلة وأصبح قطعة واحدة، السامري كان يحتفظ بجزء من التراب. هذا التراب أخذه من حافر فرس جبريل التي رآه عليها حينما نزل جبريل عليه السلام بهذه الفرس. وطئت فرسه الأرض فرأى النبات يخرج من الأرض بمجرد الوطئ. أن تطأ هذه الفرس الأرض يخرج النبات من هذه الأرض، يعني فيها الحياة. فأخذ السامري هذه القطعة من التراب ووضع احتفظ بها عنده. فلما جمع هذا الحلي في هذا المكان ألقى السامري ما عنده من التراب وقال كن عجلا، فصار عجلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ابتلاء امتحان. المفسرون مختلفين على رأيين. رأي يقول بأنه صار عجلا حقيقة له دم ولحم، يعني يخور كما يخور، يصوت كما تصوت. وهناك من قال بأنه كان هيكل على شكل هيكل عجل، وأنه كان إذا نفخ فيه الريح من دبوره يخرج من فمه صوت مثل صوت البقر تماما. ولا مانع أن يكون المعنى الأول صحيح أيضا، لأن الله قدر على كل شيء، والله تعالى يبتلي الناس. فإذا فهمنا الصورة. ولأن السامري سيسأله موسى عليه السلام كما في الآية السالية اللي جاية من بعد، قال بصرت يا سامري، يعني ما صنعت شأنك يا سامري، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سوت لي نفسي. نفس جريها شو اللي قتلي. هذا هو صريح القرآن. يعني إذن بنو إسرائيل ماذا فعلوا؟ جمعوا الحلي الذهب اللي عندهم، ألقوه في مكان، يعني السامري أشعل النار ويعني حتى أصبح هذا الذهب قطعة واحدة، ثم بعد ذلك ألقى بالتراب اللي معه عليه فأصبحت فيه الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا ما خلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، القوم المصريين، فقذفناها. فكذلك ألقى السامري، ألقى السامري أيضا فعلته، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار يخور كما يخور الثور. تعرفون صوت الثور يعني يصوت صوت البقر، هذا هو يعني له خوار. فقالوا هذا إلهكم، شوف يعني مصيبة كبيرة، هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يعني فنسي هنا وذهب يبحث عنه في جبل الطور. قال الله عز وجل ردا عليهم أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. كان يكفي هؤلاء قليل من التأمل ليدركوا أن هذا صنم لا يضر ولا ينفع، لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ومع ذلك ما قلنا إنها الغباوة والجهل وحداثة العهد بالكفر والضلال والنشأة التي نشأوا عليها، كل هذا يعني صاغ هذه المصيبة. موسى عليه السلام تعللوا له واعتذروا بهذا العذر البارد الواهي، يعني سبب هذا الشيء كله هو أننا أردنا أن نتخلص من هذه الأثام وهذه الأوزار اللي عندنا. الأثار والأوزار هي الذهب اللي جابوه من مصر، وهذا كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، حصل لهم كما حصل حينما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سأله رجل من أهل العراق قال له يعني ما حكم دم البعوضة إذا أصابت الثوب، هل تجوز الصلاة فيه أو لا؟ فقال انظروا إلى أهل العراق عجبا لهم، قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين ويسألوا عن دم البعوضة هل هو نجس أم غير نجس. وهذا هذا الفهم وهذا المصطلح موجود عن كثير من الناس، يعني يتشددون ويغالون في الأمور البسيطة ويهملون الأمور الكبيرة. هؤلاء تعللوا عن عبادتهم للعجل بأنهم تخلصوا من الأوزار التي جاءوا بها من مصر. هذا أمر في غاية الغرابة وفي غاية العجب. ترون يعني الأمور البسيطة يعني كانت هي سبب في الأمور الكبيرة. هذا عذر بارد بطبيعة الحال وعذر واهن. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. سيدنا هارون عليه السلام قام بواجبه وبذل جهده ولكنهم استضعفوه كما في الآية الأخرى في سورة الأعراف قال ابن أمة لأن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قوم غليظ الرقبة صعب قوم سعاف يعني شداء ولذلك الأمر ليس سهل. موسى عليه السلام موسى قوي يتحكم فيهم أما هارون عليه السلام رغم أنه نبي بين أظهرهم ومع ذلك تجاوزوه واستضعفوه بل كانوا يقتلونه ولم يستمعوا إليه وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قالوا سنبقى عاكفين عابدين راكعين ساجدين لهذا العجل حتى يرجع إلى موسى ليقول قوله ولنرى رأيه. إذن هارون عليه السلام بذل جهده وقام بواجبه. قال عز وجل على لسان موسى عليه السلام لأخيه قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. يعني حينما رأيتهم ضلوا الطريق وأشركوا بالله لماذا ما الذي منعك أن تتبعني أن تلحق بي وأفعصيت أمري؟ لأنه قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب. بدأ يأخذ بلحيته هذا رأى أنه عنده اللحية طويلة كما قلت اللحية طويلة ما يقدرش يشد فيها صح ولا لا؟ قال لا تأخذ بلحيتي اللحية طويلة وفرت بارك الله ما يقدرش تمكن موسى عليه السلام من قبضها. ما يدعى أنه عليه السلام كانت لها لحية طويلة ولا لا؟ كانت له لحية طويلة. قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي أيضا كان فيه شعر بدأ يقبض برأسي وبلحيته ويجره إليه. قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. في آية في سورة أخرى وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه في سورة الأعراف سيدنا موسى عليه السلام من شدة الغضب ألقى الألواح. ألواح أي ألواح هذه؟ هذه الألواح اللي فيها كلام الله اللي فيها التوراة ألقاها بالأرض كسرها من شدة الغضب لأنه رجع إلى قومه غضبانه أسفا لم يشعر ما لا يفعل غضبا. على ماذا غضب؟ لأن محارم الله انتهكت أشرك به وكفر الناس بالله هذا الأمر الذي ينبغي الغضب له. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب لنفسه ولكن يغضب إذا انتهكت حرمات الله وأي حرمة أعظم من أن يشرك بالله عز وجل. ولذلك سيدنا موسى عليه السلام ألقى الألواح من شدة الغضب فقد وعيه وإحساسه. وذلك الفقهاء يقولون الإنسان إذا طلق في حالة الغضب الشديد هل طلقه يعتبر ناجزا أو لا يعتبر؟ إذا كان الغضب شديد بحيث لم يدري ولم يشعر ماذا كان يفعل لا طلاق في إكراه في إغلاق عفوا لا طلاق في إغلاق. إذا كان الإنسان لم يملك لم يتصرف في نفسه لم يشعر هذا متفق الفقهاء على أن هذا الطلاق لا يقع. وإذا كان الإنسان غاضب لأنه لا بد أن يكون شوية الغضب الطلاق ما يكونش بدون غضب. إذا كان الغضب في بدايته فهذا متفقين الفقهاء على أنه يقع الطلاق. لكن إذا كان في الوسط قريب من الأول وبين الأول والثاني يعني غضب أكثر من الأول ولكنه لم يصل إلى الحال فهذا مختلف فيه فمن يقول يقع ومنهم من يقول لا يقع. إذا سيدنا موسى عليه السلام لأن هذه الحالة ألقى الألواح لو كان في وعيه وإحساسه وشعوره لكان كافرا لكان كفرا بالله. يعني تأخذ كلام الله وترمي به في الأرض هذا كفر مش كفر هذا كفر بالله عز وجل. لكن لما أن الإنسان لا يشعر ماذا يفعل هذه حالة خاصة. قال عز وجل ألقى الألواح وأخذ برأيه بشدة الغضب لم يعد يشعر ولم يدري ماذا يفعل. وهذا يحصل لبعض الناس يعني ترى عينه قد انقلبت ولم يشعر ما يعني لا يدري ما يقول ولا ما يفعل يعني حينما يرجع إلى وعيه يقول أنا ما قلت هذا حتى إنه لا يشعر ماذا قال. نعم. فسيدنا موسى عليه السلام بشدة الغضب يعني أول بدأ يعنف أخاه لأنه هو المسؤول، قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الآن كأنه هو اللي فرط، فلما بين له أنه قام بواجبه ويعني عمل جهده بين هؤلاء القوم فلم يتبعوه ولكنهم استضعفوه وكادوا يقتلونه، قال فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ماذا قال موسى؟ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، اغفر لي ولأخي يبجوز وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العلم ينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. لأنه موسى لأن هارون عليه السلام اعتذر بعذر قبله موسى عليه السلام لما قال له لماذا فعصيت أمري، لماذا اتبعتني أفعصيت أمري؟ قال ابن أمة إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. يا ابن أم يعني يا ولد أمي يعني يا أخي أن تعادل أخي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. فهارون عليه السلام بقي مع قومه رغم حدوث الشرك فيهم، هذه مفسدة ماشي مفسدة، هذه مفسدة، ولكنه افعل هذه المفسدة الصغيرة خوفا من مفسدة كبرى أعظم منها. والقاعدة الشرعية تقول دفع المفسدة الكبرى بفعل المفسدة الصغرى، يعني دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا تعارض مصلحة مع مفسدة، لكن إذا تعارض مفسدة مع مفسدة هناك مفسدتان أحدهما أغلظ من الأخرى، أحدهما أخف والآخر أغلظ، ما الذي يفعل منهما؟ يفعل الأخف لدفع الأكثر. فبقي مع هؤلاء رغم وجود هذه المفسدة وهو عبادة العجل من دون الله خوفا من وقوع مفسدة كبرى أعظم منها. ما هي المفسدة؟ أني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تقل قولي، خاف من أن يتفرق بني إسرائيل إلى فرقتين، فرقة مع السامري وفرقة مع موسى. لو ذهب لتبع أخاه أكيد أنه ستذهب معه طائفة، طائفة أخرى ستبقى هنا صح؟ ثم يمكن أن يحصل القتال بينهم، إذا سيحصل القتال ويحصل التفرق. لكن بقوا على ما هو عليه الحال. الآن جاء موسى عليه السلام وأحرق الصنم وفند ما فعل هؤلاء، أكيد أنه كثير منهم رجعوا إلى الحق وتابوا إلى الله عز وجل، وكان من شرط التوبة أن يقتل بعضهم بعضا، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فالتوبة هذه كانت مش سهلة، كانت شاقة وصعبة، التوبة من هذا الجرم ومن هذا الذنب العظيم، فكان هذا خير. فما فعله هارون عليه السلام كان خير مما لو فرق بني إسرائيل والتحق بموسى عليه السلام كانت تقع مفاسد أخرى أعظم من ذلك. نعم. قال ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ثم قال تعالى قال فما خطبك يا سامري. هنا اتجه موسى عليه السلام للترتيب يعني، فند ما فعل قومه ثم وبخ أخاه واستمع إليه ثم عاد وتفرغ لهذا الدخيل لهذا الظالم الذي هو السامري الذي أضل بني إسرائيل. سوف نكتفي بهذا ونعود للحديث أو لإتمام الحديث إن شاء الله عن هذا الموضوع لاحقا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.